إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الجمعة من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 37. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الساعة التي في يوم الجمعة. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. هذا الباب باب الساعة التي في يوم الجمعة، يعني الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة. وذلك أنه من فضائل يوم الجمعة، من فضائل يوم الجمعة ذلك اليوم العظيم الذي هو أفضل أيام الأسبوع، من فضائله أنه فيه ساعة يستجاب فيها الدعاء، ولا يدعو فيها مسلم بشيء إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. وقد مر بنا من قبل أن استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى لا يلزم بالضرورة أن تكون يعني بتعجيل الشيء المطلوب فورا يعني في الدنيا، وإنما استجابة الدعاء من الله سبحانه وتعالى تكون على ثلاثة أقسام: إما أن يعجل له الشيء الذي يطلبه في الدنيا، وإما أن يدخر الله سبحانه وتعالى له الأجر في الآخرة، يعني يستجيب دعاءه، معناه يقبل منه هذا الدعاء الذي هو عمل صالح ويثيبه عليه ويعوضه في الآخرة بنعيم يعني أعظم من الشيء الذي طلبه من أمور الدنيا. والقسم الثالث أن يصرف الله تعالى عنه من السوء مثلها، أنه يكون إنسان طلب شيئا من أمور الدنيا فقد يستجيب الله تعالى الدعاء، بمعنى أنه يصرف عنه السوء ويصرف عنه مصيبة كانت ستحل به وبسبب دعائه يصرفها الله تعالى عنه، رغم أنه يدعو يطلب شيئا آخر، يعني مثلا يكون مقدرا عليه أن يصاب بمرض أو شيء، وهو يدعو الله مثلا أن يرزقه مثلا سيارة أو يرزقه أو يسهل له مثلا سفرا أو شيء من أمور الدنيا أو كذا، فيستجيب الله تعالى دعاءه بأن يعافيه من المرض الذي كان سيصيبه ويصرف الله تعالى عنه السوء. فإذا الذي يدعو ويستجاب دعاؤه فهو مستفيد على كل حال، سواء عجل له في الدنيا أو ادخر له في الآخرة أو صرفت عنه المصائب بسبب الدعاء. فيوم الجمعة فيه ساعة لا يدعو فيها مسلم إلا استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءه. فهنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، يعني لا يصادفها، يعني لا يتفق أنه يدعو في هذه الساعة. وكلمة يوافقها يعني تفيد أنه سواء تعمد الدعاء في هذه الساعة يعني لعلمه أنها ساعة الإجابة، أو اتفق يعني بغير قصد أنه دعا في هذه الساعة وحتى يعني رغم أنه لا يعلم أنها ساعة إجابة أو لا يقصد أنها ساعة الإجابة، وإنما اتفق أنه دعا في هذا الوقت ووافق دعاؤه ساعة الإجابة، فإن الله تعالى يستجيب له. لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. هنا قوله وهو قائم يصلي كما سنوضح إن شاء الله بعد قليل. قال شراح الحديث لا يلزم من كلمة قائم القيام الحسي، وإنما القيام يعني يأتي بمعنى الملازمة والمواظبة، يأتي بمعنى الملازمة والمواظبة. يعني في لغة العرب القيام يعني لا يلزم أن يكون بمعنى القيام الحسي، طبعا هذا المعنى الأصلي له هو القيام الحسي، الوقوف على القدمين، لكن يأتي أيضا فلان يعني قام على كذا بمعنى واظب عليه وداوم عليه واستمر عليه، فيمكن أن يفسر القيام هنا بهذا المعنى. وكلمة يصلي أيضا قالوا لا يلزم أن تكون بمعنى الصلاة الحسية يعني، وإنما يمكن أن تكون الصلاة بمعنى الدعاء أو الصلاة بمعنى انتظار الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو ما دامت الصلاة هي تحبسه، يعني كون الإنسان يجلس ينتظر مجيء وقت الصلاة ليصلي، فأثناء انتظاره بهذه النية أنه جالس يعني أو يعني منتظر أن يجيء وقت الصلاة من أجل أن يصلي، فإنه يكون في صلاة يعني ويكتب له أجر الصلاة، وانتظاره للصلاة يعتبر صلاة ويثاب عليه ثواب الصلاة. فلا يدعو يعني عبد، إذا قلنا قائم يصلي يعني قائم يدعو يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. وأشار بيده يقللها، يعني أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده إشارة يفيد بها تقليل هذه الساعة، يعني أنها فترة يسيرة من الوقت، والغرض من هذا التقليل يعني الحث على اغتنام هذه الساعة والحرص عليها حتى لا تفوت من الإنسان بغير انتباه لها، لأنها ساعة قليلة يعني فترة يسيرة من الوقت، وينبغي المسلم أن يغتنمها ويحرص عليها. وصفة هذه الإشارة ورد في بعض الروايات يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض بيده، أشار بيده يقللها، أن هذه الإشارة عبارة عن قبضة يعني باليد، يعني أشار بها يعني أنها قليلة يعني صغيرة، يعني مثل حجم قبضة اليد كده، يعني شيء صغير أو قليل، أو أنه أشار ب يعني بطرف أحد أصابعه إلى وسط الأصبع الوسطى أو الأصبع الخنصر، الأصبع الصغير أو الأصبع الوسطى، يعني كأنه حلق حلقة يعني صغيرة يشير بها إلى أن هذه الساعة قليلة. وهذه إشارات يعني كانت مستعملة أيضا عند العرب، يعني إشارات تفيد القلة يعني، ويشار بها إلى الشيء القليل بغرض يعني اغتنام هذه الساعة والحرص عليها. طيب ما هي هذه الساعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا أولا في البداية فإن العرب يعني كانوا يقسمون اليوم إلى 12 ساعة والليل إلى 12 ساعة، يعني كانوا يقسمون اليوم ساعات النهار وساعات الليل، فيقسمون النهار إلى 12 ساعة، 6 ساعات قبل الزوال، يعني 6 ساعات تنتهي عند الزوال اللي هو وقت أذان الظهر، و6 ساعات ما بين الزوال إلى غروب الشمس، وبعد ذلك الليل أيضا يقسمونه إلى 6 ساعات، من الغروب إلى منتصف الليل 6 ساعات، ومن منتصف الليل إلى يعني طلوع الفجر 6 ساعات أخرى أيضا. فكانت هذه التقسيمات عند العرب، وطبعا يلاحظ أنه بناء على هذه التقسيمات فإن الساعة ليست بالضرورة أن تكون يعني 60 دقيقة يعني بالمصطلح العصري يعني، أو ساعة يعني مطابقة تماما للساعات في العرف الحالي، وذلك لأن النهار يطول ويقصر حسب الصيف والشتاء وكذلك الليل. فبالتالي يعني عندما يكون النهار طويلا كما في أشهر الصيف فإن الساعة تكون مثلا يعني ربما تكون بساعاتنا المعاصرة مثلا توافق ساعة وربع أو ساعة وثلث أو ساعة وعشر دقائق أو كذا، يعني ممكن تكون أزيد من ساعة. وعندما يكون النهار مثلا قصيرا في أيام الشتاء فتكون ساعات النهار هتكون أقل، يعني ممكن ساعات النهار تكون الساعة الواحدة مثلا تساوي 50 دقيقة أو 45 دقيقة أو كذا حسب يعني طول النهار وقصره وطول الليل وقصره. وهذا يختلف باختلاف البلدان وباختلاف فصول السنة. فإذا الساعة يعني ليست مطابقة تماما للساعة بالمعنى الحاضر، ولكن يعني مقاربة لها. يعني طبعا نجد الساعة في الغالب هتكون يعني إما ساعة وعشر ساعة بالضبط أو ساعة وعشر دقائق، ساعة إلا عشر دقائق، أو يعني مقاربة للساعات المعاصرة. هذا استعمال لكلمة ساعة. وهناك أيضا استعمال آخر في اللغة العربية لكلمة ساعة، أنها تأتي بمعنى الفترة من الزمان أو البرهة من الوقت، بغض النظر برضو عن يعني كونها ساعة بالضبط، يعني 1 على 12 مثلا من النهار أو 1 على 12 من الليل. أحيانا يستعملون الساعة ليس بهذا المعنى الدقيق، وإنما الساعة بمعنى الفترة الزمنية يعني أو المدة من الزمن، ليس يعني بمعنى 1 على 12 بالتحديد يعني، وإنما يعني أي جزء من الزمن يعني يسمونه ساعة. فهنا وقع خلاف طويل في تحديد هذه الساعة المراد. وهذا الخلاف يعني وقع يعني في بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، اختلفوا في تحديد هذه الساعة. ثم يعني اتسعت الخلافات أيضا بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم، الفقهاء يعني اجتهدوا في تحديد هذه الساعة. لكن يعني على سبيل الإجمال يعني أصح الأقوال في تحديد هذه الساعة ترجع إلى قولين، القول الأول أن هذه الساعة هي الساعة التي يصلي فيها، يعني يخطب فيها خطبة الجمعة ويصلي فيها المسلم صلاة الجمعة، يعني منذ أن يصعد الخطيب على المنبر لخطبة الجمعة إلى أن تقضى الصلاة، إلى أن يسلم من صلاة الجمعة. والقول الثاني أن هذه الساعة هي آخر ساعة من ساعات النهار، يعني بعد العصر أو قبل المغرب، يعني آخر ساعة قبيل المغرب. فهذه أيضا قيل إنها هي الساعة المراد. فهذان القولان هما القولان المعروفان عن الصحابة رضي الله عنهم، وورد في كل قول منهما أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن هذان القولان كل منهما يعتمد يعني على أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في هذه الساعة أنها الساعة التي يعني يخطب فيها الجمعة وتصلى فيها الجمعة، منذ أن يصعد الخطيب إلى أن يسلم من منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها الساعة التي هي آخر ساعة قبل المغرب. ولا مانع أن تكون هذه الساعة يعني مشتملة، أن الساعة كما ذكرنا يعني فترة من الوقت أو كذا، فقد تكون مشتملة على هاتين الساعتين أو هذين الوقتين، يعني فكلاهما يعني داخل في هذه الساعة وكلاهما وقت إجابة للأحاديث التي وردت في ذلك. ومما ورد في تحديد هذه الساعة وردت يعني مناقشة بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما. أبو هريرة وعبد الله بن سلام رضي الله عنهما ورد عنهما يعني مناقشة في موضوع تحديد هذه الساعة. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن هذه الساعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن يسلم من صلاة الجمعة. فكان أبو هريرة يقول هذه هي الساعة التي أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، ويروي في ذلك حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يرى هذا الرأي. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام معروف أنه كان حبرا من أحبار اليهود، وكان كبير علماء اليهود في المدينة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعني أسلم أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني كان ينتظر بفارغ الصبر مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لينظر إلى علامات النبوة، علامات النبي الخاتم الموجودة في كتبهم، وهل تنطبق عليه صلى الله عليه وسلم أم لا. فخرج في استقبال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو داخل المدينة، ونظر إلى علامات النبوة وجدها منطبقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم وأعلن إسلامه رضي الله عنه، وعاداه اليهود من أجل ذلك. فكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه عالما كبيرا من علماء اليهود. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه ذكر أيضا في الحديث الصحيح أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنا نجد في كتاب الله، قال إنا نجد في كتاب الله يعني به التوراة، يعني هو عبد الله بن سلام يقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنا نجد في كتاب الله أن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة يعني آخر ساعة بعد العصر، آخر ساعة من ساعات النهار بعد العصر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة يعني أو تجدون في كتابكم أيضا أنها بعض ساعة، أنها جزء من ساعة وليست يعني ساعة كاملة. فقال عبد الله بن سلام أو بعض ساعة، يعني هكذا أيضا في كتاب منها ساعة أو بعض ساعة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها يعني، وفاد أنها قليلة. وذكر عبد الله بن سلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك، وقال يعني إنها هي هذه الساعة التي يستجاب فيها الدعاء. فحصلت مناقشة يعني كما ذكرنا بين أبي هريرة وعبد الله بن سلام. فأبو هريرة قال الساعة كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني وقت خطبة الجمعة وصلاة الجمعة. فعبد الله بن سلام قال لا، بل هي كما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنها آخر ساعة قبل المغرب، وهذا موافق لما في التوراة، يعني لما نجده في التوراة، ويعني ووافقني عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله عنه قال لعبد الله بن سلام، قال لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. فأبو هريرة يقول لعبد الله بن سلام إن هذه الساعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني أنها ساعة يمكن أن يقوم فيها المسلم ويصلي. قال له الساعة التي بعد العصر ليست بساعة صلاة، قال الساعة التي بعد العصر هذه ليست بساعة صلاة، هي آخر ساعة قبل المغرب، هذا وقت منهي عن الصلاة فيه، فكيف تكون ساعة الإجابة آخر ساعة قبل المغرب، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الساعة يعني يصلى فيها، والساعة التي قبل المغرب ليست ساعة صلاة. فعبد الله بن سلام قال له يعني قال له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لا يزال المرء في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، أو ما دامت الصلاة هي تحبسه. فقال له يعني إن المراد بقوله قائم يصلي يعني ينتظر الصلاة. فقال ليس بالضرورة أن يصليها هنا بمعنى يصلي، بل ينتظر الصلاة. فوافقه أبو هريرة رضي الله عنه على هذا، وقالوا يعني أن أبو هريرة يعني غير رأيه بعد هذه المناقشة يعني مع عبد الله بن سلام، وصار بعد ذلك يعني يقول إنها آخر ساعة قبل المغرب، إنها آخر ساعة قبل المغرب. لكن على كل حال يعني كما ذكرنا يعني كان بعض الصحابة يقول أن الساعة الأولى اللي هي يعني وقت صلاة الجمعة منذ أن يصعد الخطيب إلى أن يسلم من صلاة الجمعة، بعضهم كان يقول إنها آخر ساعة قبل المغرب، وكل فريق يعني ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحتمل يعني أنها تشتمل على هاتين الساعة. طبعا آراء العلماء في هذه المسألة يعني تعددت جدا، حتى يعني وصلت إلى 42 قولا. الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا في الشرح ذكر 42 قولا في تحديد هذه الساعة، لكن في الحقيقة الفروق بينها يعني دقيقة. بعضهم مثلا أراد أن يوفق بين الأحاديث التي فيها هذا وهذا، فقال لك يعني هذه الساعة تبدأ من صعود الخطيب على المنبر لغاية غروب الشمس، يعني من الزوال إلى غروب الشمس، يعني من الساعة كما ذكرنا ليس بالضرورة ساعة بمعنى يعني ساعة واحدة على 12 من النهار، ممكن ساعة بمعنى فترة من الزمن تطول أو تقصر. فقالوا ما دام يعني الساعة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن وقت خطبة الجمعة والصلاة هذه وقت إجابة، وذكر أيضا أن آخر ساعة قبل المغرب وقت إجابة، فيكون كل هذا الوقت داخل في ساعة الإجابة. لكن طبعا هذا الكلام رد عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده يقللها أنها ساعة يعني وقت قليل، وإذا صارت يعني من الزوال إلى الغروب ستكون وقتا كثيرا. فطبعا الفريق هذا يرد يقول لك يعني برضو ما هي القلة والكثرة، هذه مسألة برضو نسبية، يعني كل شيء يعني هو قليل، يعني هذا الوقت مثلا قليل بالنسبة للأسبوع مثلا كله يعتبر هذا وقت قليل، أو بالنسبة لل يعني أن هذا وقت مثلا بالنسبة للأسبوع يعتبر قليلا، وهكذا يعني الشيء قد يكون قليلا من جهة وكثيرا من جهة. أيضا هناك يعني آراء أخرى، يعني كثير من هذه الأقوال عبارة عن يعني جزئيات يعني تتعلق بتحديد، يعني كلها يعني قسم منها يتعلق بتحديد، يعني يقولون أنها الساعة الأولى اللي هي وقت صلاة الجمعة، بس يتكلمون على التحديد، يعني هل من يعني منذ أن يصعد الخطيب على المنبر، ولا منذ أن يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة، ولا من حين يبدأ الخطبة، ولا منذ أن تزول الشمس، ممكن مثلا الإمام يؤخر الخطبة شوية عن الزوال، بعضهم يقول لك يعني تبدأ من الزوال بغض النظر عن الخطيب صعد المنبر ولا ما صعد، بعض يقول لك لا لازم يكون صعد المنبر، وبعض يقول لك لا إذا صعد ولسه الخطبة ما بدأتش ما تكونش بدأت الساعة لغاية ما مثلا الزوال. وبعضهم يقول يعني يعني عدة آراء كلها تتعلق بتفصيلات تتعلق بالساعة الأولى. والذين يقولون عن الساعة الثانية اللي هي آخر ساعة في النهار، فأيضا هناك عدة أقوال كلها تتعلق يعني بتحديد هذه الساعة. بعضهم يقول من صلاة العصر إلى الغروب، وبعضهم يقول منذ أن تصفر الشمس إلى الغروب، وبعضهم يقول من صلاة العصر إلى وقت الاختيار إلى آخر وقت الاختيار، يعني عدة آراء كلها في تحديد يعني الساعة الأخيرة. وهناك يعني أقوال أخرى مثلا تقول إن هذه الساعة مثلا مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر الأواخر، يقول إنها ساعة يعني غير محددة وأخفيت في يوم الجمعة كما أخفيت ليلة القدر، بحيث يعني أن الإنسان يدعو الله تعالى طيلة يوم الجمعة حتى يعني يصادف هذه الساعة ويوافقها. وبعض العلماء قال إنها تتنقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة معينة، قالت إن هذه الساعة يعني تتغير، مثلا ممكن في جمعة تكون الساعة الأولى، في جمعة ثانية تكون الساعة الثانية، في جمعة زي ما ليلة القدر برضو تتنقل في أوتار العشر الأواخر، يعني في سنة تكون ليلة 21، في سنة تكون ليلة 27، سنة تكون ليلة 25 أو 29. فقالوا كذلك برضو إيه ساعة الجمعة ممكن مرة تكون الساعة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة مرة كذا، يعني آراء عديدة يعني في هذا، لكن يعني يعني معظم هذه الآراء يعني إما مبنية على أحاديث ضعيفة أو مبنية على اجتهادات لا دليل عليها، وإنما القولان اللذان يعني وردت فيهما أدلة ثابتة، يعني القول بأنها منذ أن يصعد الخطيب على المنبر إلى أن ينتهي من صلاة الجمعة، والقول الآخر أنها آخر ساعة من ساعات نهار يوم الجمعة قبل المغرب، فينبغي الحرص على الدعاء في هاتين الساعتين. فطبعا الساعة الأولى تشمل يعني الأدعية التي يدعى بها في أثناء خطبة الجمعة، يعني أي دعاء يدعو به الإمام في أثناء الخطبة ويؤمن عليه المأمومون فهو داخل في هذا، وكذلك يعني أثناء الصلاة أي دعاء يدعو به المسلم في صلاته، الفاتحة نفسها فيها دعاء اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، هذا دعاء أيضا يدعو به المسلم في الصلاة، أدعية الركوع أدعية السجود الأدعية التي تكون في صلاة الجمعة، وأي دعاء آخر يدعو به المسلم وهو ساجد في صلاة الجمعة أو قبل السلام في صلاة الجمعة كله داخل في هذه الساعة، ويكون إن شاء الله دعاء مستجابا بإذن الله تعالى. طيب الباب الذي بعده، قال باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن حسين عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت عير تحمل طعاما فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هنا هذا الباب يعني باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة، يعني إذا حصل يعني أي ظرف طارئ أو حصل يعني موقف ما فخرج الناس من المسجد، حصل يعني أي ظروف يعني جعلت الناس يخرجون من المسجد أثناء خطبة الجمعة حتى قل العدد يعني المتبقي مع الإمام، فصلاة الإمام جائزة وصلاة من بقي مع الإمام جائزة، ولا يؤاخذ يعني من بقي مع الإمام ولا يؤاخذ يعني الإمام بخطأ يعني الذين خرجوا وتركوا المسجد أثناء الخطبة. فطبعا هذا الموضوع يتعلق بمسألة يعني ما هو يعني أقل عدد تجزئ به صلاة الجمعة أو تنعقد به صلاة الجمعة، لأنه حصل يعني اختلافات بين الفقهاء في تحديد يعني أقل عدد تنعقد به صلاة الجمعة، فهناك يعني عدة أقوال، يعني فقيل يعني إن أقل عدد يعني تجزئ به صلاة الجمعة قيل واحد، يعني واحد مع صلاة الجمعة تصح من واحد، وهذا القول يعني حكاه الإمام ابن حزم. والقول الثاني قالوا صلاة الجمعة تصح من اثنين، يعني خطيب ومأموم، قالوا كيف يعني الرأي الأول قال واحد يعني الإمام نفسه، يعني لو واحد هو يعني الإمام مثلا جاء للجمعة ولم يجد أحدا في المسجد خلاص، قال لك يعني هذا رأي يعني يحكيه ابن حزم وكذا ينقله عن بعض العلماء، قال إذا جاء مثلا إمام وما وجد أحدا هو يخطب يعني خطبة ويصلي منفردا يعني وتصح جمعته في هذه الحالة. الرأي الثاني قالوا لا، لابد من اثنين، يعني الإمام ومأموم واحد على الأقل، حتى يكون هناك خطيب وشخص يخطب فيه، يعني مش معقل لا يعقل إنسان يخطب في نفسه، يعني الخطبة الغرض منها أن يستفيد المأموم وكذا، فعلى الأقل يكون هناك شخص واحد على الأقل يخطب فيه الإمام. وقالوا أن مثلها مثل صلوات الجماعة الأخرى، يعني أي صلاة جماعة، إذا إنسان أراد أن يصلي العصر أو المغرب جماعة أو العشاء أو كذا يحتاج إلى إمام ومأموم حتى تكون جماعة، فقالوا الجمعة برضو تحتاج إلى إمام ومأموم. وهذا قول إبراهيم النخعي وأهل الظاهر والحسن بن حي أيضا من أئمة الفقهاء، ورجحه يعني من المتأخرين، يعني الإمام الشوكاني رجح هذا الرأي، وهو في الحقيقة يعني من أقوى الآراء، يعني لأنه صلاة الجمعة مثل صلاة الجماعة، وصلاة الجماعة تجزئ من اثنين. هناك قول ثالث قالوا صلاة الجمعة تحتاج إلى ثلاثة، إمام واثنان من المأمومين. قالوا على أساس أن صلاة الجمعة حجة هؤلاء، يعني قالوا أن صلاة الجمعة تحتاج إلى جماعة من المأمومين يخطب فيهم الإمام، وأقل الجماعة اثنان، يعني أقل الجماعة اثنان، فقالوا لابد أن يكون هناك يعني إمام وجماعة من المأمومين، يعني اثنان من المأمومين على الأقل يكونون موجودين يخطب فيهم الإمام. وهذا قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، هذا قول في مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قول الإمامين أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يرجح هذا الرأي، يقول لك يعني صلاة الجمعة تحتاج إلى ثلاثة، إمام واثنان من المأمومين. وبعد ذلك يعني تبدأ الآراء يعني في الزيادة، ومن أشهر الآراء يعني القول بأنه صلاة الجمعة تحتاج إلى 40، وده رأي يعني معظم العلماء، جمهور العلماء قالوا صلاة الجمعة تحتاج إلى 40، واحتجوا على هذا بأنه أول جمعة جمعت في الإسلام، قالوا إن أول جمعة جمعت في الإسلام صلاها 40 رجلا، وكانت هذه الجمعة قبل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، قبل أن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يصلون صلاة الجمعة في المدينة، وكانوا يجتمعون في دار أسعد بن زرارة رضي الله عنه، هذا كان قبل بناء المسجد، كانوا يجتمعون في دار أسعد بن زرارة، وكانوا 40 رجلا ويصلون صلاة الجمعة. فيعني أكثر العلماء كما ذكرنا أخذوا بهذا وقالوا يعني أول جمعة جمعت في الإسلام كانت من 40 رجلا، ثم استمر العدد يعني في زيادة، وقالوا يعني لم يحصل أن صليت الجمعة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بأقل من 40 رجلا، فجعلوا ذلك يعني حدا، وقالوا إذن إيه أقل جمعة تقام لابد أن يحضرها 40 شخصا. لكن طبعا هذا الرأي يعني وإن قال به يعني أكثر الفقهاء، لكنه مردود يعني عليه بهذا الحديث الذي معنا في صحيح البخاري، وفيه يعني أنه كانت الجمعة يعني قائمة، وخرج الناس، جاءت يعني عير قافلة تجارية فتحمل طعاما، فخرج الناس من المسجد ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، إلا 12 رجلا. فلذلك يعني العدد هنا قل عن 40، فقالوا يعني هذا دليل على عدم يعني اشتراط 40. وبعض الفقهاء أخذ بهذا وقال أقل عدد 12، قالوا أقل عدد 12 برضو، قالوا لأنه يعني أقل عدد حضر الجمعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم يعتبر 12 في هذه الحادثة، رغم أنه في بداية الخطبة كان العدد أكثر من 40، ولكن قل العدد في أثناء الخطبة حتى بلغ، حتى تناقص إلى 12. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يستدل بهذا على أنه يعني حتى يعني على قول الفقهاء الذين يشترطون مثلا عددا كبيرا لخطبة الجمعة، يقولون لابد من 40 مثلا أو كذا، يقول لك يعني لابد منهم، يقول حتى على هذا الرأي يعني ينبغي أن يقال إن هذا العدد يكون لبداية الخطبة، لكن لو قل العدد في أثنائها، يعني مثلا لو العدد المطلوب 40 وبعدين في أثناء الخطبة حضر مثلا 40 وبعدين في أثناء الخطبة واحد خرج ليتوضأ ولا خرج لأصابه مرض ولا حصل أي عذر ولا خرج لأي سبب كان، فالإمام البخاري يقول يعني أن العبرة يعني بالعدد الذي يحضر في البداية، ثم إذا قل في الأثناء في أثناء الخطبة لأي سبب فإن هذا لا يبطل يعني صلاة الجمعة وتكون الصلاة منعقدة. يعني أي شخص أي يعني فقيه يشترط عددا معينا، برضو نفس الشيء مثلا الذي يشترط ثلاثة مثلا إمام واثنان من المأمومين، يقول لك طيب لو الخطبة بدأت باثنين من المأمومين وبعدين خرج واحد لأي عذر فالخطبة لا تبطل يعني والصلاة تكون منعقدة ما دام يعني بدأت بالعدد المطلوب، فلا يضر إذا نقص العدد في الأثناء. فهنا يقول إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة الإمام ومن بقي جائزة. يعني إذا حصل أن نفر الناس يعني خرج الناس من المسجد وقل العدد حتى نقص عن العدد المطلوب لإقامة صلاة الجمعة فتكون صلاة الإمام ومن بقي جائزة حتى لو كان الباقون أقل من العدد المطلوب. طيب هنا الحديث الذي معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يصلون صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أقبلت عير يعني قافلة تجارية أو إبل يعني محملة بالبضائع تحمل طعاما. وكانت هذه القافلة التجارية كانت لعبد الرحمن بن عوف، قدم بها دحية الكلبي رضي الله عنه من الشام، كانت يعني قافلة تجارية ومالك هذه القافلة يعني كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، والقادم بهذه القافلة الذي حضر بها كان دحية بن خليفة الكلبي رضي الله عنه قادم من الشام أو كذا. وقيل يعني هناك يعني روايات في مسألة يعني صاحب هذه القافلة والقادم بها، المهم أنها قافلة تجارية قدمت من الشام وفيها طعام فانفض الناس إليها وخرجوا من المسجد إلى هذه القافلة إلا 12 رجلا. وسبب يعني خروج الناس أو كذا قالوا يعني إما أنهم يعني كان بهم يعني فقر مثلا وفاقة أهل المدينة، يعني خاصة في بدايات في السنوات الأولى يعني من الهجرة وكذا كان يعني الناس كان بهم يعني فاقة وبهم فقر وكذا وكانوا محتاجين مثلا إلى هذا الطعام، والطعام هذا لا يكفيهم، كل إنسان مثلا يريد أن يشتري حصته أو يأخذ حصته يعني قوتا له ولأهله وكذا، ويخاف مثلا أن ينفد. وقيل يعني أن هذه القافلة كانت يعني لبني سليم يجلبون الخيل والإبل والسم وكذا، فخرجوا يعني لتجارتهم وكذا يطمئنون مثلا على أموالهم التي أرسلوها للتجارة، كانوا مثلا أرسلوا أموالا يعني ليشترى بها بضائع من الشام وكذا، وأرادوا أن يطمئنوا على أموالهم يعني ربحت أو كسدت أو كذا، وكانوا يعني بحاجة إلى هذه الأموال، يعني كل واحد مثلا حاطط كل ما يملك يعني حاطط ثروته كلها يعني كل ما يملك أعطاه لهؤلاء التجار الذاهبين إلى الشام ليشتري له بضائع من هناك وكذا، ولا يدري ماذا حصل، يعني هل يعني اشترى له شيئا أو ضاعت أمواله أو كذا، فكان الناس يعني قلقين على حوائجهم وكذا، وخرجوا يعني إلى هذه القافلة إلا 12 رجلا بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا من المسجد لرؤية هذه القافلة. من هم هؤلاء الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ورد في صحيح مسلم أنه عن جابر رضي الله عنه أنه قال يعني أنا فيهم، وفي رواية قال وفيهم أبو بكر وعمر، وفيهم أبو بكر وعمر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما منهم الخلفاء الأربعة وابن مسعود وأناس من الأنصار، قال يعني هؤلاء الاثنى عشر كان منهم الخلفاء الراشدون الأربعة بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا، ومنهم عبد الله بن مسعود، ومنهم ناس من الأنصار، والناس من الأنصار هؤلاء واحد منهم جابر رضي الله عنه. فهؤلاء يعني بعض الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآية، عاتب الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين خرجوا، وكانت درسا للصحابة رضي الله عنهم أن الله سبحانه وتعالى عاتبهم على ذلك، ونهى المسلمين أن يصنعوا مثل هذا الصنيع، فكانت يعني درسا لهؤلاء الصحابة الذين خرجوا رضي الله عنهم، يعني أنهم أخطأوا في ذلك وعاتبهم الله تعالى ولم يعودوا يعني لهذا الخطأ يعني فيما بعد. فقال سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا فضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فقال سبحانه وتعالى قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ما عند الله سبحانه وتعالى أفضل يعني من هذا الذي خرجتم إليه، والله خير الرازقين، ويعني وكان عليكم أن تمكثوا في المسجد ولا تتركوا خطبة الجمعة ولا تتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب وتخرجون يعني لهذا الأمر الدنيا. هنا من فوائد الحديث، من فوائد هذا الحديث طبعا يعني أن خطبة الجمعة تكون من قيام، طبعا هذا يستفاد من الآية الكريمة ومن الحديث يعني، فمن الآية لأن الله تعالى قال وتركوك قائمة، ومعناها أنهم وقت أن خرجوا تركوا النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة كان قائما يخطب يعني صلى الله عليه وسلم، في أن خطبة الجمعة تكون عن قيام. ومن فوائد الحديث يعني يعني النهي عن ترك سماع خطبة الجمعة بعد الشروع فيها، أن الإنسان يعني بعد أن يشرع في سماع خطبة الجمعة لا ينبغي أن يتركها ويخرج يعني إلا لعذر يعني ضروري. ومن الفوائد يعني ما مر ذكره أن العدد المعتبر في ابتداء يعني صلاة الجمعة أو انعقاد يعني خطبة الجمعة أو كذا، أنه يعني إذا نقص في أثناء الخطبة أن ذلك يعني لا يبطل الصلاة ولا يبطل الخطبة. وكذلك أيضا يعني من الفوائد يعني النهي عن الانشغال يعني بالدنيا عن الآخرة، يعني والانشغال بالتجارة واللهو عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا بعض يعني ما يستفاد من هذا الحديث، وبه ينتهي الكلام عن هذا الباب ونتوقف عنده إن شاء الله. هل يوجد سؤال؟ نعم أخونا يقول إذا الخطيب يعني كان يدعو إلى ضلالة يعني أو إلى خطأ يعني، وكانت الخطبة يعني فيها حث على شيء يعني غير صحيح أو كذا، هل يجوز يعني ترك هذه الخطبة بغرض الانتقال إلى مسجد آخر للصلاة فيه أو كذا؟ فالجواب نعم يجوز يعني، وذكرنا أنه ورد يعني عن بعض السلف أنهم كانوا يعني إذا يعني الخطيب تكلم بشيء باطل يعني يدعو إلى بدعة أو ضلال أو يعني أنهم كانوا يعني تكلموا يعني أثناء الخطبة ويعني بغرض الإنكار عليه والتشويش عليه وكذا، كنوع من إنكار المنكر أو كذا. فطبعا هذه الأمور يعني يراعى فيها المصالح والمفاسد، يعني تحتاج إلى موازنة يعني. إذا طبعا ويفرق فيها مثلا بين إنسان مثلا أخطأ يعني في شيء يعني غير متعمد أو كذا، يعني ممكن إذا كان الخطأ يعني ليس يعني في أصول الدين يعني وفي ثوابت الدين، ويعني خطأ يعني كان ناشئا مثلا عن جهل وليس عن يعني تعمد وقصد لإضلال الناس وكذا، فهنا يعني يمكن أن يغتفر ذلك مثلا وينبه بعد الخطبة، يعني ينصحه مثلا وينبهه على الخطأ الذي وقع فيه. لكن إذا كان إنسان مثلا منحرف ومعروف بأنه إنسان يعني ضال ويدعو إلى بدعة ويدعو إلى ضلال وكذا، فهذا يعني إذا وجد يعني المصلون يعني أن المصلحة في ترك هذه الخطبة إنكارا عليه والخروج من المسجد والذهاب إلى مكان آخر أو كذا بغرض يعني الإنكار عليه و يعني وعدم إتاحة المجال له لينشر يعني ضلالاته أو كذا، فلا بأس يعني بهذا إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.